السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الله خالق الإنسان. سنرى في حلقة اليوم الكيفية التي خلق بها الله تعالى الإنسان، وسنرى أيضا كيف رأى الله أن الإنسان مخلوق فريد، حيث نقرأ عن هذا في سفر التكوين أحد أسفار التوراة في الفصل الأول والآية 26. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. ما الذي يريد الله العلي هنا أن يخبرنا من كلامه العزيز؟ أولا، الإنسان مخلوق، والله تعالى هو خالقه وخالق كل شيء آخر، والله تعالى حي قيوم. لذا مهما حاول بعض البشر التساؤل عن وجود الله، فإن هذا لا يؤثر في حقيقة أن البشر مخلوقات غاية في الإبداع، وهذا دليل على أن كائنا مبدعا هو خالقهم. ثانيا، الله تعالى قادر على الخلق من العدم، وحينما أبدع البشر خلقهم على أحسن صورة ولغاية يتممونها. ثالثا، ليس هناك خالق سوى الله عز وجل، ومن المهم أن نشدد على أن التوراة والإنجيل والزبور تؤكد بوضوح أن الله تعالى هو الخالق الأوحد. ورغم أن هناك بشرا عبدوا آلهة أخرى، فهذا لا يغير من حقيقة أن الخالق هو الله العلي القدير لا سواه، وهذا ما تؤكده الكتب المقدسة، فهو بارئ العالمين وكل البشر على وجه البسيطة. رابعا، خلق الله الإنسان على صورته، وهذا أمر يميز الإنسان عما عداه من الخلائق، فالإنسان يتمتع بالعقل والإرادة والمشاعر، وفي حين تبدي الحيوانات بعض المشاعر فهي في الواقع لا تدرك ما تشعر به ولا تفهم سبب تلك المشاعر ولا كيفية تطورها. أما الإنسان فله إرادة، وهو قادر على اتخاذ القرارات، وإذا كان إنسانا مؤمنا فإنه يتساءل: ما إذا كان ما يحدث له هو من مشيئة الله العلي لحياته؟ وكثيرا ما يمنح اتكال المؤمن على الله قدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وإذا أراد أن يكون إنسانا نبيلا كان له ذلك بمعونة الله القدير، وإذا أراد أن يكون شريرا غير طائع لخالقه كان له ذلك أيضا، مع أن الله يود ألا يكون في خليقته شر. فالإرادة إذن معجزة خص بها الله الحكيم البشر فقط. خامسا، خلق الله الإنسان على مثاله، فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تغيير نفسه بوعي ليكون على مثال خالقه، لذا نناضل نحن البشر للوصول إلى ما هو صالح حتى لو كلفنا هذا حياتنا. سادسا، خلق الإنسان ليتسلط على خليقة الله في البحر والبر والجو، غير أن الخطية والإثم تسببا في تشويه هذا المخطط. سابعا، لقد سر الله كثيرا بخلق الإنسان، لذا فإن وجود الإنسان على الأرض ليس مجرد تكيف مع التغيرات ولا هو بقاء للأصلح، بل الإنسان موجود لأن الله الخالق المجيد سر بوجود كائن مثله. وفي إطار تصريح البقاء للأصلح، فإن البشر يستمرون في البقاء إذا كرهوا بعضهم بعضا، غير أن الإنسان لا يفهم ذاته إلا إذا فهم الناس من حوله وفهم المحبة المنسكبة من الخالق جل وعلا. والسؤال المطروح الآن: ما الذي يتوقعه الله تعالى من الإنسان؟ إن الغاية الأسمى للإنسان هي أن يمجد خالقه، وهذا ما يفعله المؤمنون حينما يعبدون الله اليوم ويسبحون اسمه القدوس، وتبين عبادتنا استعدادنا لطاعة الله، وفيها نرفع طلباتنا أمامه تعالى. لكن علينا ألا نتوقع أن يحقق الله العلي كل طلباتنا، لأن الله يعلم ما لخيرنا. فمثلا، هل يعطي الأهل أطفالهم كل ما يطلبونه؟ بالتأكيد لا، لأن الأهل يعرفون أن بعض الأمور قد تكون مضرة لصغارهم، وأحيانا يؤجل الأهل تحقيق مطالب أطفالهم إلى أن يحين الوقت الملائم. وعلى المنوال ذاته، فإن الله تعالى يستجيب طلبات البشر بثلاثة استجابات، وهي نعم أو لا أو انتظر. وعلينا أن نخضع لذلك ونثق بالله، وما يعد به الله الأمين فإنه يتممه. لكن الإنسان الذي لا يؤمن لا ينبغي أن يتوقع نيل حظوة لدى الله الحي، فالإيمان بالله يجب أن يكون راسخا ونقيا دون انحراف وترجح عن سبيل الله القويم. لذا على المؤمنين أن يجاهدوا روحيا حتى يتابعوا السير في درب الله تعالى. ودرب الله مستمعي الكرام هو السبيل الخاص والنافع الذي على المؤمن أن يسلكه. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما معنى أن نسلك في درب الله؟ يشرح لنا الرسول بولس هذا في رسالته إلى أهل روميا الفصل 14 والآية 17، وجاء فيها: لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وهكذا فالإيمان الصادق يجاهد روحيا من أجل البر والسلام والفرح. وبينما يسير المؤمن في درب الإيمان بالله، فإنه يثق بأن الله الكريم يسدد حاجاته. لكن الأفضل من هذا هو أن يعرف المؤمن أنه خلق ليس فقط لتسديد الحاجات، بل ليكون جزءا من ملكوت الله. وحيث يوجد بر الملكوت، فإن في وسع المؤمن أن يعرف المحبة التي تريه أحكام الله الصالحة. غير أن المعضلة هنا هي أن البشر غارقون في الإثم والخطية، لذا فمفهوم البر الكامل مشوش عندهم. وهكذا نرى أن هناك في العالم حاجة جائعة باستمرار إلى البر والتقوى. وينطبق الأمر ذاته أعزائي المستمعين على السلام. فمع أننا نحيي بعضنا بعضا بعبارات السلام، وهي الحالة التي خلقنا الله لنكون عليها آمنين سالمين، فإننا نرى الحروب والاضطرابات من حولنا. وحالما يخضع الإنسان في قلبه للسلام، فإن المحبة تنمو في قلبه. وهكذا يريدنا الله أن نبغض الشر والإثم، ولكن دون أن نبغض البشر الذين يرتكبون الشرور. وفي هذا الإطار يكتب سليمان الحكيم عليه السلام قائلا: مخافة الرب بغض الشر. وهكذا فإن على كل إنسان أن يطرح على نفسه الأسئلة التالية: هل أنا في سلام مع الله الخالق أم في حالة عداء معه؟ هل أسعى إلى المصالحة فورا مع الله تعالى؟ هل أسعى إلى مصالحة الآخرين لو كان أمر مصالحتهم في يدي؟ هل أسهم في نشر السلام ما بين الشعوب؟ ومن المهم أن نفهم هنا مستمعي الأعزاء أن الله يريدنا أن نسر بعلاقتنا به، كما أنه سر بنا لما خلقنا. فالملائكة والشمس والغيوم جميعا تسر بالله، وكل الأجرام العظيمة في أفلاك السماوات تمجد الله وتبجله، وكذلك تفعل الطيور والأسماك وكل الحيوانات. فلماذا يكون الإنسان إذن ابنا عاقا؟ لماذا لا يبتهج بالله خالقه؟ إن الإنسان لا يخسر شيئا إذا كان متصالحا مع الله، لكنه يخسر الكثير لو كان معاديا له. لذا على الإنسان أن يقبل السرور والابتهاج بوصفهما عطية صالحة من الله الودود. وأود هنا أيضا أن أذكر مهمة أخرى على الإنسان اتباعها، وهي أن يسعى إلى طلب مشيئة الله تعالى، ولن يتمكن المرء من اتباع مشيئة الله ما لم يعرفها أولا، فعلى الإنسان أن يسعى بعمق لأن يعرف ما يبتغيه الله الخالق. وكلما حقق الإنسان مشيئة الله في حياته صار أقرب إلى مشابهة صورة الله ومثاله. أخيرا أود أن أقول لك عزيزي المستمع، إني أحبك حتى لو كنت لا أراك، لأنك مخلوق على صورة الله، فخالقنا واحد. لذلك أحبك وأصلي إلى الله أن تسير أمورك على خير ما يرام، كما أصلي أن يباركك الله ويجعلك إنسانا جديدا. آمين. أستودعكم في أمان الله العلي القدير، وإلى لقاء آخر بإذن الله.